الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتابه وأن يرحم الإمام البيضاوي برحمته وأن يجزيه خيرا. كنا وقفنا في اللقاء الماضي عند قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وتحدثنا عن هذه المخالفات التي كان يمارسها المشركون قبل الإسلام فيما يتعلق بالذبح لغير الله والتعامل مع هذه الأنعام التي خلقها الله للإنسان ويعني جعلها خالصة له ومباحة ومسخرة له. اليوم نبدأ من قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وهي الآية 41 بعد 100 من سورة الأنعام. فنبدأ على بركة الله يا شيخ أحمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهو الذي أنشأ جنات من الكروم معروشات مرفوعات على ما يحملها وغير معروشات ملقيات على وجه الأرض، وقيل المعروشات ما غرسه الناس فعرشوه، وغير معروشات ما نبت في البراري والجبال، والنخل والزرع مختلفا أكله ثمره الذي يؤكل في الهيئة والكيفية، والضمير للزرع والباقي مقيس عليه أو للنخل، والزرع داخل في حكمه لكونه معطوفا عليه أو للجميع على تقدير أكل ذلك أو كل واحد منهما، ومختلفا حال مقدرة لأنه لم يكن كذلك عند الإنشاء. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، يتشابه بعض أفرادهما في اللون والطعم ولا يتشابه بعضها، كلوا من ثمره من ثمر كل واحد من ذلك إذا أثمر وإن لم يدرك ولم يينع بعد، وقيل فائدته رخصة المالك في الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى. وآتوا حقه يوم حصاده، يريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد، لا الزكاة المقدرة فإنها فرضت بالمدينة والآية مكية، وقيل الزكاة والآية مدنية، والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء، وليعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالتنقية. وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي حصاده بكسر الحاء وهو لغة فيه، ولا تسرفوا في التصدق كقوله ولا تبسطها كل البسط إنه لا يحب المسرفين لا يرتضي فعلهم.
نعم، هذه الآية يعني فيها امتنان على الناس بأنه سبحانه وتعالى الذي أنشأ هذه النباتات وهذه الغراس، فقال وهو الذي أنشأ جنات من الكروم. الجنات هي البساتين، وسميت البساتين جنة لأن الذي يدخل داخلها يختفي فتجنه، بمعنى أنها تستره، هذه سميت الجنة جنة لذلك. وهو الذي أنشأ جنات من الكروم، والكروم هي أشجار العنب، هي أشجار العنب. قال معروشات وغير معروشات. المعروشات قال البيضاوي مرفوعات على ما يحملها، لأن الخشب أو الأعواد التي توضع تحت العنب أو تحت بعض النباتات المتسلقة تسمى عريش، يرفع العنب عن مستوى سطح الأرض حتى إذا أثمر العنب تتدلى عناقيد العنب من هذا العريش، فهذه المعروشات. وغير المعروشات هي التي تنبت على وجه الأرض ولا تحتاج إلى من يصنع لها شيئا. بعض النباتات وهذه أشياء يعرفها المزارعون تحتاج إلى تدخل بشري كثير، يعني مثل العنب تحتاج إلى أنك تضع له كراسي، تحتاج إلى أن تجعل له حتى يبقى مرتفعا فتأتي الثمرة نظيفة، وبعضها لا يحتاج مثل الكوس مثلا والقثاء والخيار وغيره، تحتاج أن تبقى على وجه أو على سطح الأرض. فيقول وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، يعني أنشأ بمعنى خلق، ولاحظ أنه استخدم الله سبحانه وتعالى برأ وذرأ وخلق وأنشأ وجعل، كلها استخدمها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهي كلها بمعنى خلق سبحانه وتعالى. قال وغير معروشات أي ملقيات على وجه الأرض. وقيل شوف في أقوال أخرى في معنى المعروشات، المعروشات ما غرسه الناس فعرشوه، عرشوه يعني قدموه ورفعوه ويعني بذلوا له بذلا. وغير معروشات ما نبت في البراري والجبال، فكأنه يعني كأنه يقول مثل الحيوانات الوحشية والمأنوسة أو الإنسية. طيب والنخل والزرع مختلفا أكله، يعني مختلف ثمرها الذي يؤكل في الهيئة والكيفية. طيب هذا كله من باب الامتنان علينا طبعا، أن الله أنشأ الجنات بأشكال مختلفة معروشة وغير معروشة، وأنشأ النخل وأنشأ الزرع مختلفا أكله، وأنشأ الزيتون والرمان فيه تشابه وفيه غير متشابه. قال الله كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. فأول الآية امتنان، وأوسطها أمر في قوله كلوا من ثمره أي من ثمر كل واحد من ذلك إذا أثمر وإن لم يدرك ولم ينع بعد. وليس بالضرورة أن يأكلوا من ثمره إذا أثمر أن المقصود به كلوا من ثمره إذا أثمر قبل أن ينضج، ليس هذا المقصود، ولكنه أمر بأن يستمتع، وأن الله قد سخر لنا هذه النباتات بأن نأكل من ثمرها إذا أثمر. والعادة أنه لا يأكل الإنسان من هذه الثمار إلا إذا نضجت واستوت، لأنك إذا أكلت منها قبل نضجها ربما لا تستسيغها. قال وآتوا حقه يوم حصاده، يريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد، لا الزكاة المقدرة فإنها فرضت بالمدينة والآية مكية. إذن هذا قول، هذا قول يا شباب، أن وآتوا حقه يوم حصاده أن المقصود بها الزكاة الواجبة العشر ونصف العشر. وقيل لا، المقصود بها الصدقة مطلقا، وآتوا حقه من الصدقة المطلقة يوم حصاده، لأنه ألذ وأفضل وأحب إلى الفقراء. وقيل لأن الزكاة ما فرضت إلا في السنة الثانية من الهجرة في المدينة، وهذه الآية مدنية مكية. وقيل بل الزكاة المقصود به الزكاة الواجبة والآية مدنية، أي أن هذه الآية بالذات نزلت في المدينة بعد ذلك. والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم بها حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء، وليعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالتنقية. يعني يقولون أن الله يقول آتوا حقه يوم حصاده، أن هنا يجب فيها الزكاة الآن في هذا الوقت، وليس تأخيرها حتى تنقيها وتضعها في الصناديق أو تضعها في أكياس أو كذلك، لا. وبعضهم قال لا، الآية ليس كما قال الشنقيطي وآتوا حقه يوم حصاده، ليس المقصود مباشرة، وإنما بعد أن تحصد وأن تنقيه وأن تضعه في ثم تبدأ فتزكي. لكن الفكرة والمقصود أنه أمر بأن يبادر ويسارع المسلمون إلى التصدق وإخراج الصدقة وقت الحصاد. وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي وآتوا حقه يوم حصاده بكسر الحاء، وهو لغة في الحصاد، يقال حصاد ويقال حصاد. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال لا تسرفوا في التصدق كقوله تعالى ولا تبسطها كل البسط، إنه لا يحب المسرفين لا يرتضي فعلهم. ويعني قد ذكر المفسرون في قوله تعالى إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، في قصتهم أنهم كانوا يقولون كان أبوهم إذا خرج الحصاد قالوا تصدق بثلث وادخر ثلثا ليكون بذرا يبذره في السنة القادمة وأكل ثلث، تصدق بثلث وأكل ثلث وادخر ثلث، فلما جاء أبناؤه أرادوا أن يمنعوا هذا الثلث الذي يتصدق به يعني يحوز الثمرة كاملة، فذكر الله أنه سبحانه وتعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ولذلك الصدقة وآتوا حقه يوم حصاده فيه بركة وفيه نماء لهذا الزرع ولهذا الحصاد. نعم.
قال رحمه الله ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن الأنعام حمولة وفرشة، عطف على جنات، أي وأنشأ من الأنعام ما يحمل الأثقال وما يفرش للذبح، أو ما يفرش المنسوج من شعره وصوفه ووبره، وقيل الكبار الصالحة للحمل والصغار الدانية من الأرض مثل الفرش والمفروش عليها. كلوا مما رزقكم الله، كلوا مما أحل لكم منه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في التحليل والتحريم من عند أنفسكم، إنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة.
نعم، يعني الله يقول هنا ومن الأنعام حمولة وفرشة، معطوف على الآية التي سبقها كما يقول البيضاوي، ومن الأنعام حمولة وفرشة، يعني وهو الذي أنشأ جنات معروشات وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشة، يعني خلق سبحانه وتعالى، في معنى خلق لكم من الأنعام ما يحمل الأثقال وما يفرش للذبح، ومن الأنعام حمولة وفرشة. فيقول الكبار من الأنعام مثل الإبل، مثل الخيل، مثل الحمير، هذه يمكن أن يحمل عليها ويركب عليها فتنقل الأغراض وتنقل الناس، والفرش مثل الغنم ومثل المعز ونحوها التي يعني تذبح وتقتنى. كلوا مما رزقكم الله، طبعا البيضاوي ذكر الحمولة والفرش معنيان، قال هي من الأنعام ما يحمل الأثقال وما يفرش للذبح، أو ما يفرش المنسوج من شعره وصوفه ووبره، وقيل الكبار الصالحة للحمل والصغار الدانية من الأرض مثل الفرش المفروش عليها. طيب، كلوا مما رزقكم الله، كلوا مما أحل لكم منه، لماذا؟ لأنه قد حرم علينا بعضها، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا، وهكذا، هذه محرمات. فإذا قوله هنا كلوا مما رزقكم الله من هذه الأنعام، يستثنى من ذلك ما حرم عليكم، لذلك البيضاوي قال كلوا مما أحل لكم منه. وهذه شوفوا يا شباب فائدة معرفة التفسير وفهم كلام الله، فيحمل بعضه على بعض. فهنا كلوا مما رزقكم الله هذه عامة، فقد يقول قائل إذن كل ما خلقه الله سوف نأكله، فيقال لا، حتى هذه الأنعام التي قال الله كلوا مما رزقكم الله منها سوف لابد أن نخصص منها ما كان محرما، فإذا هذا عام ولكن مخصوص، ليس كل ما خلقه الله يجوز لنا أن نأكل منه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان في التحليل والتحريم من عند أنفسكم، إنه لكم عدو مبين، ظاهر العداوة. من أعظم ما لبس به الشيطان وأضل به المشركين وأضل به الأمم تعاملهم مع المأكولات والمطعومات والأنعام وغيرها، فقد سول لهم في ذلك تسويلات كثيرة، حرم عليهم أشياء وهي حلال، وأحل لهم أشياء وهي حرام، فيعني أضلهم عن الحق وأضلهم عن الهدى. طيب،
قال رحمه الله: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشة، أو مفعول كلوا ولا تتبعوا معترض بينهما، أو فعل دل عليه حال من ما بمعنى مختلفة أو متعددة، والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه، وقد يقال لمجموعهما، والمراد الأول. من الضأن اثنين، زوجين اثنين، الكبش والنعجة، وهو بدل من ثمانية، وقرئ اثنان على الابتداء، والضأن اسم جنس كالإبل، وجمعه ضئين أو جمع ضائن كتاجر وتجر، وقرئ بفتح الهمزة وهو لغة فيه. ومن المعز اثنين، التيس والعنز، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بالفتح، وهو جمع ماعز كصاحب وصحب أو حارس وحرس، وقرئ معزي.
الحقيقة أني أنا أتصور أنها معزى،
نعم
معزى وليست معزي
كما يقول المصريون،
نعم كما نقول نحن أيضا معزى،
نعم. قل الذكرين ذكر الضأن وذكر المعز حرم أم الأنثيين أم أنثييهما، ونصب الذكرين والأنثيين بحرم، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أو ما حملت إناث الجنسين ذكرا كان أو أنثى، نبئوني بعلم بأمر معلوم يدل على أن الله تعالى حرم شيئا من ذلك إن كنتم صادقين في دعوى التحريم.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. ثمانية أزواج هنا معطوفة على حمولة وفرشا، يعني كأن معنى الآية: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا وأنشأ ثمانية أزواج من إلى آخره، بمعنى خلقها. ثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشا، هذا الإعراب الأول، أو مفعول بكلوا، كلوا مما رزقكم الله ثمانية أزواج. طيب، والزوج قال ما معه آخر من جنسه يزاوجه، وقد يقال لمجموعهما والمراد الأول. تذكرون في قصة نوح عليه الصلاة والسلام أن الله قال: وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في استمرار الأنواع، الذكر والأنثى من البشر، الذكر والأنثى من المعزة، الذكر والأنثى من الغنم من الإبل، وهكذا سنة الله سبحانه وتعالى في امتداد هذه الحياة البشرية. ولو شاء الله سبحانه وتعالى كما فعل مع آدم خلقه من غير أب ولا أم، وخلق حواء من غير أم، وخلق عيسى من غير أب، وهكذا، فالله على كل شيء قدير، لكن هكذا سنته جرت أن يكون بهذا التزاوج. طيب، قال: من الضأن اثنين، والضأن هي يعني الكبش والنعجة، فالذكر يقال له كبش والنعجة أو الأنثى يقال لها نعجة، وهو بدل من ثمانية، وقرئ ومن الضأن اثنان على الابتداء. والضأن اسم جنس كالإبل، وجمعه ضئين أو جمع ضائن كتاجر وتجر، وهو معروف يعني. ومن المعز اثنين، والمقصود بالمعز هي هذا الجنس اللي هو التيس والعنز، التيس للذكر والعنز هي الأنثى. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بالفتح، يعني ومن المعز، وقراءة عاصم ومن المعز، ومن المعز قراءة ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو البصري، وهو جمع ماعز كصاحب وصحب، فيقال ماعز ومعز، أو حارس وحرس، ماعز ومعز. وقرئ معزى، معزى، والمعزى الناس يستخدمونها اليوم أكثر من أي يعني جمع آخر. قل الذكرين، يعني يا محمد قل الذكرين لهؤلاء المشركين، استفهام إنكاري، ذكر الضأن وذكر المعز حرم أم الأنثيين، لأنهم هم طبعا يدعون أن الله حرم كذا وأحل كذا بالغير بينة، فالله يقول لهم: قل يا محمد لهما ما المحرم، هل هي الذكرين حرمت أم الأنثيين، أما اشتملت عليها أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء، يعني هذا أسئلة طبعا استنكارية، المقصود بها تكذيبهم وإقامة الحجة عليهم، فالمقصود بها أن هذه كلها ليست إلا يعني مزاعم جاءوا بها.
قال رحمه الله: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين كما سبق. والمعنى إنكار أن الله تعالى حرم من الأجناس الأربعة ذكرا أو أنثى أو ما تحمل إناثها، ردا عليهم فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة، وأولادها كيف كانت تارة زاعمين أن الله تعالى حرمها. أم كنتم شهداء، بل أكنتم حاضرين مشاهدين إذ وصاكم الله بهذا، حين وصاكم الله بهذا التحريم إذ أنتم لا تؤمنون بنبي، فلا طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فنسب إليه تحريم ما لم يحرم، والمراد كبراؤهم المقررون لذلك أو عمرو بن لحي المؤسس له ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم. ومن الإبل اثنين، طبعا هي يعني معطوفة على الآيات التي الآية التي قبلها. المقصود والمعنى أن إنكار أن الله تعالى حرم من الأجناس الأربعة ذكرا أو أنثى، إلا طبعا ما حرمه الله مثل الميتة المنخنقة الموقودة المتردية. أما أنه حرم أنثى المعز خصوصا أو ذكر الغنم خصوصا، أو هذه كلها تحكم من المشركين لا دليل عليه. أم كنتم شهداء، يعني الله يقول ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال استنكاري، أنتم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، عندكم شيء مكتوب؟ يعني هذا هو المقصود، أم كنتم شهداء يعني كنتم حاضرين مشاهدين إذ وصاكم الله بهذا، حين وصاكم الله بهذا التحريم، وأنتم لا تؤمنون بنبي أصلا، فكيف وصلتكم يعني؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا اتهام لهم بالكذب ونسبة الكذب إليه، فنسب إليه تحريم ما لم يحرم، والمراد كبراؤهم المقررون لذلك، أو عمرو بن لحي المؤسس له الذي جاء بالأصنام إلى جزيرة العرب، عمرو بن لحي الخزاعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني رأيت عمرو بن لحي يجرجر أقتابه في جهنم، لأنه هو الذي جاء بالأصنام، سافر إلى الشام فوجد هذه الأصنام تباع هناك والناس يعبدونها، ما هذا؟ قال والله هذه نعبدها وكذا وكذا، قال استحسنها، وإلا كان السائد في الجزيرة العربية الحنيفية من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من بعد أن بنى البيت واستقر إسماعيل ابنه في مكة أصبحت ذريته على التوحيد وعلى الحنفية، ما كان في أصنام، حتى جاء عمرو بن لحي وجاب الأصنام أصبحت في جوف الكعبة وأصبحت حول الكعبة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في فتح مكة يقولون كان حول الكعبة 360 صنم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في فتح مكة يسقط هذه الأصنام بيده أو بعصاه ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا، حتى إن الصفا والمروة كان عليهما صنمان مشهوران عند العرب، صنم اسمه إساف وصنف اسمه نائلة، ولذلك لما جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالسعي بين الصفا والمروة، وكانوا لما دخلوا مكة في فتح مكة كسروا الأصنام التي حول الكعبة وكسروا الصنمين التي حول المسعى في الصفا والمروة، فتحرجوا من السعي بين الصفا والمروة لأن ارتبطت في أذهانهم بهذه الأصنام، فقال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، فما طرأ على الصفا والمروة من هذه الشركيات لا يضر بعد إزالته في أصل الشعيرة. نعم. قال الله فمن أظلم من افترى، نعم، ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، واضحة. نعم تفضل.
قال رحمه الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي، أي في القرآن، أو فيما أوحي إلي مطلقا، وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى، محرما طعاما محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلا أن يكون الطعام ميتة. وقرأ ابن كثير وحمزة تكون بالتاء لتأنيث الخبر، وقرأ ابن عامر بالتاء ورفع ميتة على أن كان هي التامة. وقوله دما مسفوحا عطف على أن مع ما في حيزه، أي إلا وجود ميتة أو دما مسفوحا، أي مصبوبا كالدم في العروق لا كالكبد والطحال، أو لحم خنزير فإنه رجس، فإن الخنزير ولحمه قذر لتعوده أكل النجاسة، أو خبيث مخبث، أو فسقا عطف على لحم خنزير، وما بينهما اعتراض للتعليل. أهل لغير الله به صفة له موضحة، وإنما سمي ما ذبح على اسم الصنم فسقا لتوغله في الفسق، ويجوز أن يكون فسقا مفعولا له من أهل، وهو عطف على يكون، والمستكن فيه راجع إلى ما رجع إلى المستكن في يكون. فمن دعته الضرورة إلى تناول شيء من ذلك غير باغ على مضطر مثله ولا عاد قدر الضرورة، فإن ربك غفور رحيم لا يؤاخذه، والآية محكمة لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إلى تلك الغاية محرما غير هذه، وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر، فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد ولا على حل إلا مع الاستصحاب.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد أنتم تحرمون كذا وتحرمون كذا من عند أنفسكم وافتراء على الله سبحانه وتعالى، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقل لا أجد فيما أوحي إلي، إما المقصود به القرآن أو فيما أوحي إلي مطلقا من القرآن وغيره. وفيه تنبيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى، وهذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، بل هو وحي أوحاه الله إليه. محرما أي طعاما محرما على طاعم يطعمه، يعني على آكل يأكله، إلا أن يكون هذا الطعام ميتة فهذا محرم، لأن الله نص على أنه محرم. وقرأ ابن كثير وحمزة: إلا أن تكون بالتاء لتأنيث الخبر، إلا أن تكون ميتة أو ميتة. وقرأ ابن عامر بالتاء ورفع ميتة: إلا أن تكون ميتة، يعني تكون كان هنا تامة. وقوله: أو دما مسفوحا، عطف على أن مع ما في حيزه، والدم المسفوح هو المصبوب الذي يكون عند الذبح، أي مصبوبا كالدم في العروق لا كالكبد والطحال لأنها أحلت. أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا، فإن الخنزير أو لحمه قذر لتعوده أكل النجاسة، أو خبيث مخبث لما في لحمه ولما في أكله وحياته من الخبث. وما أهل أو نعم قال: أو فسقا أهل لغير الله به، صفة له موضحة، يعني ذكر عليه غير اسم الله. أهل لغير الله به، الأهل يعني رفع الصوت بغير اسم الله كاللاتي والعزة ونحوه. وإنما سمي ما ذبح على اسم الصنم فسقا لتوغله في الفسق، لأن الفسق هو الخروج، فالذبح لغير الله لا شك أنه خروج عن التوحيد وعن العبادة الصحيحة لله سبحانه وتعالى، وشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، يعني فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات مثل الدم أو الميتة أو لحم الخنزير فإنه يأكل، قال: غير باغ ولا عاد. الباغي هو المتجاوز للحد، فيكون يدعي أنه مضطر وهو ليس بمضطر. والعادي هو الذي يأكل ويتجاوز حد الضرورة، يعني مثلا وجد ميتة راح أكل حتى شبع، لا، وإنما يؤكل من الميتة ما يدفع الجوع لأنها يعني محرمة في الأصل. فإن ربك غفور رحيم لا يؤاخذه. ثم قال البيضاوي: والآية محكمة. صدق فعلا، هذه آية محكمة غير منسوخة، فكل ما ذكر الله فيها من المحرمات هي ما زالت محرمات إلى اليوم، لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إلى تلك الآية محرما غير هذه. لكنه يريد أن يشير هنا إلى أن محرمات هناك محرمات أخرى، ليست الآية هنا دليلا على أن المحرمات هذه فقط، فقد جاءت في سورة المائدة بعد ذلك بسنوات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وهذه كلها تدخل في الميتة، فهي إضافة إلى هذه المحرمات. قال: فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب بخبر الواحد ولا على حل إلا مع الاستصحاب. والاستصحاب هنا أنه لا يصح الاستدلال بها على حل شيء بدون استصحاب الأصل، وهو أن الأصل في الميتة المحرم أو الحرمة، الأصل في الميتة الحرمة، الأصل في الدماء الحرمة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. فالميتتان ميتة السمك وميتة الجراد، صح؟ وأحلت لنا دمان الكبد والطحال. فإذا هذا استثناء يخرج أو يعني يخرج من هذا التحريم العام للميتة وللدم. ولعلنا نتوقف يا شباب عند هذا الموضع، ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم بقية الآيات من سورة الأنعام، ونحن قاربنا على نهاية هذه السورة العظيمة وما فيها من الوصايا وما فيها من الأدلة العظيمة والآيات الجامعة التي أنزلها الله في هذه المرحلة المتقدمة في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتابه أمين. وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.